الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. حديثنا في مسألة جديدة، مسألة رقم 118. قال قدس سره: الظاهر أنه يجوز اشتراط الفسخ في تمام البيع برد بعض الثمن، كما يجوز اشتراط الفسخ في بعض المبيع بذلك. انتهت المسألة. تشتمل المسألة المذكورة على حكمين: الأول يجوز، احنا كلامنا اين؟ خلنا نتذكر في البداية، في اشتراط فسخ العقد برد الثمن، كل كلامنا الآن في هذا المدار. الحكم الأول: يجوز أن يشترط البائع أنه متى ما رددت نصف الثمن، مو كل الثمن، نصف، فلي حق فسخ العقد بتمامه، فالفسخ لتمام العقد ولكن بردي نصف الثمن. هذا الفرع الأول، هذا الحكم الأول. والحكم الثاني: إذا رددت نصف الثمن فالأفسخ فليحق الفسخ بلحاظ نصف العقد، مو الكل، بلحاظ نصف المبيع، يعني لا كل المبيع. هل يصير فرق واضح بين الحكم الأول والحكم الثاني؟ الحكم الأول قاعد أكرر: إذا رددت نصف الثمن فلي حق الفسخ في تمام العقد بلحاظ جميع المثمن. في الحكم الثاني لا، إذا رددت نصف الثمن فلي حق أن أفسخ البيع بلحاظ نصف البيع، نصف المبيع بتعبير آخر. مثلا إذا كان المبيع دار، فمتى ما رددت نصف الثمن فليحق الفسخ بلحاظ نصف الدار، وأسترجع نصف الدار مو كل الدار. أما في الحكم الأول لا، إذا رديت نصف الثمن أسترجع كل الدار. صار واضح. أما بالنسبة إلى الحكم الأول فيمكن أن يقال إنا لو رجعنا فيمكن أن يقال إنا لو رجعنا إلى فيمكن أن يقال إنا إذا رجعنا إلى الروايات الخاصة، إحنا ثلاث روايات فيما سبق ذكرنا، ونتذكر همات رواية سعيد ابن يسار، تلك موردها فسخ تمام البيع إذا رد تمام الثمن، موردها هذا الشيء. الآن تراجعها من جديد ولاحظ هذا الشيء. كان البائع يقول للمشتري: إذا رددت الثمن فلي حق الفسخ، يعني في تمام البيع. فمورد الروايات الخاصة الثلاث السابقة قاصر عن شمول الفرع المذكور، والحالة المذكورة الذي هي فسخ تمام العقد عند رد نصف الثمن قاصر عن شمول ذلك. ولكن رغم هذا يمكن أن نستدل بوجهين على الجواز، على الجواز، يعني جواز فسخ تمام العقد برد نصف الثمن. الوجه الأول: التمسك بنفس الروايات السابقة الثلاث التي قلنا قبل قليل هي قاصرة عن شمول هذه الحالة، وذلك بالبيان التالي. صحيح احنا اول قلنا قاصرة، لكن من دون بيان، اما مع البيان يمكن ان يقال هي ليست قاصرة، وذلك بان يقال ان تلك الروايات وان كان موردها فسخ تمام البيع برد نصف الثمن، برد تمام الثمن، برد تمام الثمن، إلا أنه الارتكاز العقلائي والعرفي يقول، ما أدري هذا يقول أنت توافقني أو ما توافقني، إذا أريد فسخ تمام العقد فلا فرق بين أن يكون الشرط رد تمام الثمن أو يكون رد نصف الثمن، إذ بالتالي يفترض أن الفسخ فسخ لتمام العقد، والمهم هو فسخ تمام العقد الذي هو محل نظر الروايات الشريفة، ونحن نفترض الآن أيضا الفسخ لتمام العقد غايته عند رد نصف الثمن، والعرف لا يفرق. وانت همات بارك الله بك عرفك تشي يحكم ذوقك العرف العقلائي، مو بعيد تشي، والعرف لا يفرق بين أن يكون الشرط هو رد تمام الثمن أو رد نصف الثمن، ما دام الفسخ على كلا التقديرين هو فسخ المن لتمام العقد. أو يبقى مثل هذا الدليل طبيعي ليس دليلا علميا إلزاميا، وإنما هو دليل شنعبر عنه وجداني إن صح التعبير. فربما شخص يقول أحسنت أحسنت أحسنت، ويحل هذا الوجدان، والله شلون وجدان حلو هذا، وأخ أنت لا تكتب هذا وجدان حلو حكاياتنا ذني الشيء زمان أرجوك، وآخر لا يرفض ذلك، ويبقى حينئذ في هذا المورد بعد كل واحد يتبع شنو وجدانه. خو ما يصير في الوجدانيات بعد ما يمكن الإلزام الآخرين بذلك، قضية بعد وجدانية. على أي حال لا يقرب أن يدعى أن العرف، بعد أريد أنتهي من هذا الدليل، لا يفرق، والوجدان العرفي لا يفرق بعد أن كان الشرط هو فسخ تمام البيع، لا يفرق بين أن يكون الرد لكل الثمن عند رد كل الثمن أو يكون الرد عند رد بعد نصف الثمن، من هذه الناحية لا يفرق ما دام الفسخ هو فسخ لتمام العقد. هذا الدليل الأول. إيه بس يكون إلغاء، أي خو أحسنت، إيه بس إلغاء الخصوصية شنو، إيه كما تقولون كما تقول، إيه بس إذا أنا كنت تقول إلغاء الخصوصية أي شنو هاي شلون، فيكون تجيب شويون شنو، لا العرف هو قاعد يرى الفسخ لتمام العقد، ما دام فسخ تمام العقد بعد ما يأثر من هذه الناحية كون الشرط ورد تمام الثمن أو نصف الثمن. زين جيد، هذا الوجه الأول، البيان الأول. البيان الثاني التمسك بالوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المتقدمة، أعني عموم المؤمنون عند شروطهم. الدليل الثاني احنا اللي ذكرناه لإثبات صحة اشتراط الخيار أو بيع الخيار، الدليل الثاني عموم المؤمنون عند شروطهم، عبد الله صحيحة عبد الله بن سينا. فإن إطلاق هذه الصحيحة أو عموم هذه الصحيحة شامل لما إذا كان الشرط ما ذكر. أعني هاي تريد تكتب أعني أو ما تكتبها يمك بعد القضية واضح. أعني ما إذا كان الشرط فسخ تمام البيع عند ردي نصف الثمن، هذا شرطه. عموم المؤمنون عند شروطهم يشمل مثل هذه الحالة. شلون؟ ما يخالف بس احنا نريد الان هذا المقدار، مو بعدنا تلتوسع السجن يسوي كما تقول بس كلامنا الان عند ردي نصف. ستتقبل هذا مبارك؟ اذا قبلنا هذا ان شاء الله ذنيته كما تقولون. هذا بالنسبة إلى الفرع الأول الذي تشتمل عليه المسألة. الفرع الثاني يجوز اشتراط فسخ نصف البيع بلحاظ النصف، فسخ البيع بلحاظ نصف المبيع عند ردي نصف الثمن. مثلا نعبر نفسخ نص البيع، بس شوي ركيك هذا التعبير. لا، فسخ البيع بلحاظ نصف المبيع عند ردي نصف الثمن. وفرق هذه الصورة عن الصورة السابقة، الصورة السابقة فسخ تمام البيع بلحاظ تمام المبيع لكن عند رد نصف الثمن، أما هنا لا، فسخ نصف البيع يعني البيع بلحاظ نصف المبيع. فرق واضح بين الموردين. المناسب لما أشرنا إليه في الحالة الأولى في الصورة الأولى هو الجواز هنا أيضا، فإن الدليل الثاني في الحالة السابقة، الدليل الثاني شنو كان؟ عموم المؤمنون عند شروطهم صالح لشمول هذه الحالة أيضا، يعني اشتراط فسخ البيع بلحاظ نصف المبيع عند رد نصف الثمن بإطلاقه بعمومه صالح أن يشمل هذه الحالة. نعم، الوجه الأول الذي ذكرناه لا يأتي، أما الوجه الثاني إطلاق صحيحة عبد الله ابن سنان فهو صالح لشمول هذه الحالة، وعليه فيجوز الفسخ بلحاظ نصف المبيع عند رد نصف الثمن. هذا وقد يقال كما ذهب إليه بعض الأعلام، أن العقد حيث إنه واحد فلا يقبل التبعيض في الفسخ، فإما أن يفسخ بأجمعه أو يبقى بأجمعه، أما أن يفسخ بلحاظ نصف ويبقى بلحاظ نصف ذلك خلف فرض كونه واحدا. شنو نظرك في هذا الكلام؟ بادئ ذي بدء قد واحد يتقبل صدوقه واحد، هو شلون ينفسخ نص ونص؟ شلون يصير؟ ويرده أولا وثانيا. أما أولا فلا ينبغي قياس الأمور الاعتبارية على الأمور الحقيقية التكوينية، وما ذكر يتم في الأمور التكوينية، وأما الأمور الاعتبارية فحيث إنها مجرد اعتبار فلا محذور في الفسخ بلحاظ بعض دون بعض. نعم مجرد الإمكان لا ينفع ما لم يقم دليل على الوقوع وإثبات صحة الوقوع، وفي هذا المجال نقول الدليل موجود على الوقوع وهو عموم المؤمنون عند شروطهم. فنحن إذا سلمنا إمكان التفكيك في الأمور الاعتبارية يعني يصح الفسخ بلحاظ نصف العقد إن صح التعبير دون النصف الثاني، إذا سلمنا إمكان هذا في الأمور الاعتبارية الدليل على الوقوع موجود وهو عموم المؤمنون عند شروطهم، فإنه بإطلاقه بعمومه يشمل مثل هذه الحالة، يعني اشتراط فسخ يقول له هكذا أبيعك هذه الدار وليحاق بكذا ثمن، وليحاق متى ما جئت بنصف الثمن ليحق أن أفسخ بلحاظ نصف الدار، نصف الدار آخذها فأفسخ البيع بلحاظ نصف الدار، هذا يكون أمرا مشمولا لعموم المؤمنون عند شرط ما بشرط عقلائي معقول وجيه لا بأس، فيكون مشمولا للعموم المذكور. إذا لا مشكلة من هذه الناحية. نعم قد يقال هذا وجيه إذا فرض أن الاشتراط كان من البداية، أن الاشتراط كان من البداية بأن فرض من البداية قال البائع للمشتري إذا رددت نصف الثمن فلي حق أن أفسخ في من؟ في نصف المبيع. هذا شيء وجيه ويشمل قانون المؤمنون عند شروطهم، وأما إذا فرض أنه من البداية لم يكن، من البداية لم يكن وإنما بعد أن تم العقد، بعد أن تم العقد وانتهى جاء البائع إلى المشتري قال إنه أنا ليس لي حق الفسخ عليك لأني لم أشترط ذلك مسبقا، ولكن إذا تتفضل علي تفضل علي، يتفضل الله عليك، تفضل علي أن أنا أدفع نصف الثمن وبالتالي أفسخ في نصف المبيع، جزاك الله خير تعال اقبل بذلك. هذا كيف نثبت صحته بعد فرض أن قانون أو عموم المؤمنون عند شروطهم لا يشمله، إذ لا يوجد اشتراط حسب الفرض في البداية، لا يوجد اشتراط وإنما بعد ذلك حصل هذا في ذهن البائع أنه لأفسخ في نصف المبيع بنصف الثمن وذهب إلى المشتري من دون اشتراط مسبق، فلا يمكن التمسك بقانون المؤمنون عند شروطهم. هذا قد يقال، والجواب إذا أريد بهذا الكلام دعوى أنه لا يمكن إلزام المشتري بذلك فهو شيء وجيه، فهو شيء وجيه. إذ الفرض أنه لا توجد مشارطة قبلية على ذلك حتى يشمله قانون المؤمنون عنده، عموم قانون المؤمنون عند شروطهم. أما إذا فرض أن الهدف ليس الإلزام وإنما هل يصح ذلك إذا توافق الطرفان على ذلك، المشتري قبل والبايع هو الطالب لهذا الشيء، هل يمكن فسخ البيع بلحاظ نصف المبيع في مقابل نصف الثمن؟ هل يمكن الحكم بصحة ذلك بعد توافق الطرفين؟ المناسب أن يقال نعم، فإنه إذا صح بالاشتراط المسبق وشمله قانون المسلمون عند شروطهم، فأيضا الأمر يكون كذلك لو فرض حصل هذا بعد تمام العقد من دون اشتراط وإنما بطلب ومراضات. إذا صح بالاشتراط يصح بالمراضات أيضا، ولا نحتمل أن نفس الاشتراط هو يصحح هذه المعاملة، يعني الفسخ في نصف المبيع بلحاظ نصف الثمن، نفس الاشتراط هو بما هو يصحح هذه المعاملة، هذا احتمال ضعيف جدا. فإذا قبلنا أنه بالمشارطة يصح ويشمله قانون المؤمنون عند شروطه، يصح ذلك لو فرض أنه تم التوافق على ذلك بالمراضات لعدم احتمال الفرق بين الحالتين. ها؟ ما هو شلون الثبيت؟ ما هو البيع صاير على تمام المبيع؟ إذا تفاسخ إيه كلامنا في النصف جاءت همات بالتالي، فهو خب سو قول همات إذا بالاشتراط يصح فيصح من دون اشتراط، فإننا لا نحتمل أن نفس الاشتراط هو يصح هذه القضية. إذا تشمل هاي الحم، وهذا حوالة على مفلس، يعني شمولها لمثل بل الإقالة لكل العقد إيه، أما أنه لنصف المبيع بلحاظ نصف الثمن هذه شملة هتش بيها عموم يشمل، هذا قابل للتشكيك. زين جيد، هذا الدليل الأول على أنه يجوز الفسخ بلحاظ البعض، والدليل الثاني على جواز ذلك هو الروايات الدالة، بعض الروايات الدالة على صحة الفسخ بلحاظ بعض المبيع دون البعض الآخر. أكو عندنا رواية تدل على ذلك، الفسخ يصح بلحاظ بعض المبيع دون البعض أكو رواية صحيحة؟ خب إذا أكو رواية بعد صحيحة تدل على ذلك، بعد شنو ليش نتوقف في صحة الفسخ، فسخ البيع بلحاظ نصف المبيع؟ وما هي تلك الرواية الواردة؟ هي قاريها إحنا كم مرة حتى بالروضة البهية وغيرها قاريها. الرواية الواردة في باب الوقف أن من اشترى ملكا وكان نصفه وقفا والنصف الثاني ليس بوقف، الإمام قال يصح فيما ليس بوقف ويبطل فيما كان وقفا. وهذا تبعيض، أقرأ لك الآن الرواية، هذا تبعيض في المعاملة الواحدة. إذا أكو رواية بعد شنو نتوقف من هذه الناحية، راح أقرأ لك شنو الرواية، وهي رواية الصفار هكذا روى الشيخ الطوسي بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار أنه كتب إلى أبي محمد الحسن بن علي العسكري عليه السلام في رجل باع قطاع أراضين قطاع أراضين يعني قطع أراضي فيحضره الخروج إلى مكة. الباقي مو مهم، المهم جواب الإمام، خلي نقاط. فوقع عليه السلام: لا يجوز بيع ما ليس يملك، وقد وجب الشراء من البائع على ما يملك. الجزء 17 من الوسائل صفحة 339 الباب الثاني من أبواب عقد البيع وشروطه، الحديث رقم 1. إن الإمام في هذه الرواية بعض لا عقده هو على مجموع الأراضي 10 أراضي 10 قطع. البيع في بيع واحد مو بيوع، لا بيع واحد، بعتك هذه القطع. اي شو هذا لا مو هو الاشكال مال بعض الاعلام شنو تبعيض العقد يصح بلحاظ بعض دون بعض ما يصير، فهذا حينئذ صح في بعض دونه بعض. غاية الأمر شنو؟ قال فيما يملك يصح دون ما لا يملك. سهي أنا الذي بذهني كان وقف، فإذا يصح في غير الوقف ويبطل في هذا مو مهم وقف أو غير وقف. وإذا قال قائل بعض مرات واحد ساعة بالوحدة بالثنين بعد منتصف الليل قد تجيه إشكالات إلى ذهنه، يقول على أنه هذا مورد خاص دلت عليه الرواية، فكيف نتعدى إلى غيره؟ والجواب واضح جدا، نقول المستحيل مستحيل في جميع موارده. فإذا كان هذا مستحيلا يعني تفكيك العقد بلحاظ أبعاضه، إذا كان مستحيلا فهو حينئذ مستحيل في كل الموارد. ولا معنى تقول في مورد هذه الرواية للتعبد الخاص نقول نأخذ بها، وإذا مستحيل نطرح الرواية. فإذا على هذا الأساس هذا الاحتمال في نفسه موهون، ومن خلال هذا كله اتضح أنه لا مشكلة في كلا الحكمين المذكورين في المسألة المذكورة. انتهت هذه المسألة. اللهم صل على محمد وآل محمد.